الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله كما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. قوله رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال الخلق العظيم الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الخلق العظيم أن توحد الله عز وجل وتقوم بحقه بأن تعبده سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الطبري رحمه الله تعالى: معنى وإنك لعلى خلق عظيم أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم الدين العظيم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق. هذا معنى الخلق بالمعنى العام. الخلق بالمعنى العام هو كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني هو العمل بالقرآن، لأن تأويل القرآن يطلق ويراد به العمل بالقرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتأول القرآن أي يعمل بما أمر به من تسبيح ربه عز وجل. وقد سأل سعد بن هشام الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم في الصحيح. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا معنى الخلق بمعناه العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أجمع صفات لحسن الخلق هي الصفات التي جاءت في آخر سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان، من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة. فهي أجمع صفات للخلق، وهي أجمع صفات يتخلق بها المؤمن المتصف بكمال الخلق وبحسن الخلق. هذه الصفات التي جاءت في هذه السورة في آخر السورة ذكرت صفات يتصف بها المؤمنون، ذكرت تواضعهم وحسن خلقهم وخفض الجناح للمؤمنين وبعدهم عن أسباب النار بقيامهم بالأعمال الصالحة، ومنها قيام الليل وسؤال الله تعالى النجاة من النار، وتوسطهم واعتدالهم في الأمور كلها، توسطهم في النفقة وعدم إسرافهم وعدم تقتيرهم، بعدهم عن عظائم الذنوب الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، فهم يبتعدون عن كبائر الذنوب بل وعن صغائرها، ويتوبون إلى الله عز وجل إذا حصل منهم يعني ذنب، تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل. ومن صفاتهم بعدهم عن قول الزور وفعل الزور وشهادة الزور، بعدهم عن اللغو ومجالس اللغو، تعظيم شعائر الله، تعظيم حدود الله، تعظيم آيات الله عز وجل، الاتعاظ بآيات الله، وأنهم يكونون قدوة للمؤمنين باعتقادهم وأقوالهم وأفعالهم، وأنهم يسألون الله أن يكونوا كذلك قدوة لأزواجهم وذرياتهم. ونتيجة اتصافهم بهذه الصفات العظيمة فإنهم يجزون الغرفة المنازل الحسنة يوم القيامة بما صبروا، ويلقون تحية وسلامة في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبوئهم الله هذه المنازل الحسنة ويلقون في الجنة تحية وسلامة، تحية من الله عز وجل وتحية من الملائكة وتحية من بعضهم لبعض، يحيي بعضهم بعضا، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها كما قال تعالى حسنت مستقرا ومقاما. وإن الله عز وجل لا يعبأ بمن خالف أمره وخالف صراطه المستقيم، وإنما يعبأ بمن أناب إليه ورجع إليه وتاب إليه سبحانه. فهذه الصفات المذكورة في هذه السورة هي أحسن الصفات، أحسن الصفات وأحسن الخلق. فالذي يريد أن يتمثل الخلق الحسن الذي جاء في القرآن وجاء في السنة عليه أن يأخذ بهذه الصفات العظيمة التي جاءت في هذه السورة ويطبقها في واقعه العملي ليكون قدوة للناس ويكون خيرا على نفسه وعلى غيره. وبهذا نكون قد أنهينا أو انتهينا من شرح كون حديث معاذ وصية جامعة. ثم يبدأ بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان كون حديث معاذ تفسيرا لوصية الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. قد تقدم معنا أن وصية الله للأولين والآخرين لكل من أوتي كتابا هي وصية الله، وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن الوصية بتقوى الله مما اتفقت عليه الرسل. فهنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يريد أن يبين أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فسرت وصية ربنا عز وجل لنا بتقوى. فقال رحمه الله: أما بيان أن هذا كله في وصية الله أنه تفسير لوصية الله، قوله رحمه الله: فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به، يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هذه حقيقة التقوى. المؤمن إذا سمع شان الوصية بالتقوى وعلم أن الله وصى بها الأولين والآخرين وأنها وصية أنبياء الله وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة كأنها موعظة مودع: فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. وعلم أن هذه التقوى التي هي قليلة المبنى عظيمة المعنى حوت تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة، فما من خير للإنسان في الدنيا والآخرة إلا وسببه تقوى الله عز وجل. فإذا علم المؤمن هذا وتفكر وتدبر في ثمار التقوى واشتاق قلبه إلى أن يكون من المتقين، فإنه ينبغي أن يعلم حقيقة التقوى، والتي قال عنها العلماء: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله يعني بالأوامر، على نور من الله يعني بعلم بدليل، ليس بالبدع والمحدثات، وإنما بما دل عليه الدليل ويكون المسلم وقافا عند حدود الله، عند قال الله قال رسوله، مسلم نفسه لما ورد في الكتاب والسنة، منقاد لهما، مذعن لهما، يرجو ثواب الله. هذا الإخلاص، أن يكون قصده من فعل الأوامر أن يرضى الله تعالى عنه فيحصل على ثوابه، وأن يترك معصية الله فيجتنب ما نهى الله عنه أيضا على نور من الله وفق الدليل، ليس من باب التنطع ولا من باب التشدد ولا من باب تحريم ما حل الله، وإنما على وفق الدليل، يخاف عقاب الله. هذا الإخلاص، فيترك ما نهى الله عنه لأنه يريد أن يرضي الله عنه بترك المنهيات، يفعل ما أمر الله به لأنه يريد أن يرضى الله عنه بفعل ما أمره الله عز وجل. وقد قال يعني قد قال فالله عز وجل يعني أوصى بالتقوى وأمر بالتقوى، فالعبد المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل كما جاء في الحديث، اتق الله حيثما كنت، يعني افعل الأوامر واجتنب النواهي واتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا حصل منك زلل فامحه بالحسنة، خالق الناس بخلق حسن، وهذا مما شرعه الله، فإن الله شرع لنا أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة كما تقدم، فهذه حقيقة التقوى. ولذلك قال شيخ الإسلام: وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، هذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن قد يرد سؤال أو استشكال: إذا كان هذه حقيقة التقوى فلماذا قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لما لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اتق الله حيثما كنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فلماذا لم يقتصر على قوله اتق الله حيثما كنت؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. التقوى إذا ذكرت مفردة فهي تعني الدين كله، إذا أمرنا بالتقوى بمفردها فهي تعني الدين كله، وإذا ذكرت مع غيرها من الأوامر فهي تدل على الدين، ويكون ذكر غيرها من باب الشرف والأهمية، وإفراد الشيء عن نوعه دليل على شرفه، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل عليه السلام وهو من الملائكة، لكن أفرد بالذكر للتنويه بشرفه. وتارة تذكر التقوى يكون معها المنهيات أو يكون معها الأوامر، فيكون المقصود بالتقوى اتقاء عذاب الله، فكأن المعنى اتقوا عذاب الله فافعلوا هذا المذكور. فيقول رحمه الله تعالى: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية الانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، فجاء الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإصلاح الفاسد ومخالقة الناس بخلق حسن لدفع هذا التوهم. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أعظمه من سؤال؟ كل مؤمن يريد أن يدخل الجنة فينبغي أن يسلك مسالكها. قال: تقوى الله وحسن الخلق. فذكر تقوى الله وحسن الخلق، فهنا إما أن يكون ذكر حسن الخلق من باب ذكر بعض أفراد العام، فتقوى الله منها حسن الخلق، فيكون هذا للتنبيه على عظم شأن حسن الخلق، وإما أن يكون معنى تقوى الله أن يتقي العبد عذاب الله بفعل ما أمر به ومنه حسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: صحيح غريب. قال المنذري: سناده صحيح. ولخطورة الفم والفرج قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. فالشهوات من أعظم أسباب فتنة الإنسان في الدنيا إن لم يهذبها الله خلق فينا الشهوة، فالشهوة مركبة في بني آدم، ولم يحرم علينا أن نصرف الشهوة، ولكن حرم علينا الاعتداء فيها، فجعل لنا طريقا كريما فيها وهو النكاح أو ملك اليمين إن وجد على الوجه المشروع. أما شهوة اللسان فهي أخطر فتنة على الرجل والمرأة لسهولتها، سهل أن الإنسان يرغب اللسان في المحرمات، يكذب، يغتاب، ينم، فهي سهلة خفيفة، ولذلك فهي خطيرة لا تحتاج إلى مؤونة. وأخطر ما يكون على الرجل والمرأة شهوة الفرج من عظم أثرها. وقد قال بعض العلماء لا يزال الإنسان يستحي من الله حتى يزني والعياذ بالله، يعني مهما وقع منه من المعاصي لا يزال في شيء من الحياء، يستحي من الله حتى يزني، فإذا الإنسان انكسر الحياء في قلبه فيتسارع إلى بقية الشهوات عياذ بالله. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، شهوة الفم وشهوة الفرج لخطورتهما من هاتين الجهتين، فكل واحد منهما أخطر من جهة، فالفم أخطر من جهة السهولة والفرج أخطر من جهة الأثر وما يترتب على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان لخفته ولسهولته ولسهولة الوقوف المعصية به يكون سببا في كب كثير من الناس في النار على وجوههم، لأنهم قد يتساهلون في ذلك. ولذا يقول بعض أهل العلم كل معصية يتخبى بها الإنسان في الغالب إلا معاصي اللسان فإنها تكون أمام الناس، يعني المعاصي في الغالب الإنسان يختبي بها إلا معاصي اللسان، فلابد أن تكون مع أحد يأتي يغتاب ويكذب ما أهمه، ربما يأتي مجلسا فيه فضلاء ويكذب مئات الكذبات أمام الفضلاء. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول إنما ورد في حديث معاذ إنما هو تفصيل للفائدة كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ. قال شيخ الإسلام وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله عز وجل. قول شيخ الإسلام في الصحيح عند أهل العلم قد يراد به ما في البخاري ومسلم أو ما في البخاري أو مسلم، وقد يراد به الحديث الذي صح في وهو ليس فيهما، لأن صحيحي البخاري ومسلم لم يحتويا جميع الصحيح، ما فيهما صحيح لكن لم يستوعب جميع ما صح، لم يستوعب جميع ما صح. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا قال في الصحيح عن عبد الله ابن عمر، مع أن الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم، وإنما رواه الحاكم وأبو داود والترمذي وصححه شيخ الإسلام وصححه كذلك الألباني. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت قولية أم فعلية، فإن حسن الخلق من الإيمان، وقد يكون قولا وقد يكون فعلا، وبذلك ويدل كذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يكمل ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا. وهذا الحديث فيه رد على طائفتين، المرجئة الذين يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ وأنه إذا وجد بعض، ورد على الخوارج والمعتزلة ومن لفهم الذين يقول الإمام كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فرد على هاتين الطائفتين المبتدعتين. وفي دليل على أن العمل مطلوب في الإيمان، ولا يقال مطلوب في الإيمان يعني بسبب الإيمان وليس من الإيمان، وهذه صيغ مرجعة الفقهاء، يعني مرجعة الفقهاء يرون أن العمل في المطلوب في الإيمان وليس من الإيمان، بينما الذي عليها للسنة والجماعة ودلت عليها الأدلة ومن هذا الحديث أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من ادعى الإيمان ولم يأتي بعمل مع العلم والقدرة لا يكون مؤمنا حقيقة في الشرع وعند أهل السنة. قوله رحمه الله تعالى: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، يريد أن التقوى جامعة للدين ويشمل ذلك حسن الخلق والتوبة، وهذا الذي ورد في حديث معاذ، وكله داخل في وصية الله عز وجل لنا بتقوى. يقول شيخ الإسلام: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فشيخ الإسلام هنا فصل تفصيلا في التقوى، وذكر خلاصة التقوى ومعنى التقوى وما تشمله التقوى، وأنها تشمل الدين كله، لكن قال: لا يحتمل هذا الموضع تفصيل ذلك كله، ولا يمكن أن يبين الدين كله في هذا الموضع، لكنه ذكر ينبوع الخير وأصله وهو إخلاص العبد لربه. فرأس التقوى هي توحيد الله وإخلاصه بالعبادة والاستعانة والتوكل عليه سبحانه، والتوحيد هو أن تخلص لله عز وجل أفعالك فتجعلها لله. فأغلى وأحلى وأجلى ما عند المسلم توحيد رب العالمين، وأعلى ما افترضه الله على العبد التوحيد. توحيد مفتاح الخير، ومن طلب الخير بغير مفتاح لم يفتح له. ورجال الحديث: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. فالتوحيد هو مفتاح الخير، وهو سابق الأعمال، وهو شرط لقبول الأعمال، وهو أهم المهمات وأفرض الفرائض المتحتمات، وهو الذي يحصل بسببه الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، حصر الأمن فيهم وهم مهتدون. فالتوحيد هو الذي خلقت من أجله الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي بعثت من أجله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يطمئن بذلك ليعيش سعيدا مباركا. فيقول الله تعالى: يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه واستعانته به، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول العلماء: هذه الآية تدل دلالة بينة على حصر العبادة في الله عز وجل. إياك نعبد، إياك نعبد. إذا كان الإنسان حريصا على التوحيد في باب الاستعانة والدعاء، سيكون حريصا على التوحيد فيما سوى ذلك، لأن أعظم ما يفتن فيه الناس في باب التوحيد ما يتعلق بالاستعانة والدعاء، فينحرف بعض الناس في باب الاستعانة فيستعين بغير الله عز وجل. بين والله عز وجل يقول: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده، إن تحقيق التوحيد إنما يحصل بتعلق القلب بالله، فإذا علق الإنسان قلبه بالله حقق التوحيد. والتوكل فيه تعليق القلب بالله، حتى إذا فعل العبد السبب فإنه يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، ولذلك الله: فاعبده وتوكل عليه. قوله رحمه الله تعالى: وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، قال العلماء من علق قلبه بالله رجع إلى الله، فأساس الخير هو أن يعلق العبد قلبه بربه. قوله رحمه تعالى وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له، كثير من الناس قد يطلب الرزق من غير الله، يسأل الصالحين الرزق، بعض الناس يأتي عند القبر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرزق ويشرك بالله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام في معنى تحقيق التوحيد بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. هذا هو عين ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه عندما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات أي نافعات، احفظ الله يحفظك. قالوا ما حفظ الله يكون بحفظ دينه، احفظ دين الله يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في الرخاء والشدة تجده تجاهك. ولذلك ورد أن من يريد أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد ذكر بعض السلف شيئا عظيما في هذا الباب، قوله إن سألت فاسأل الله وهذا قصر، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها ليس رجلا واحدا ليس صالحا واحدا، الأمة بنبيها وصالحة بكل أفرادها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، وهذا يقتضي التقليل، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. إذا أيقنت بهذا فاجعل تعلقك بالله وكف عن تعلق قلبك بغير الله. الله إن أراد أن يمسك بضر لن يكشف أحد من دونه، وإن أراد بخير لم يمنعه أحد من دونه، فكيف تعلق قلبك بغير الله، كيف تتجه إلى غير الله؟ فهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يقول شيخ الإسلام مخاطبا أبا القاسم السبتي وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فأفضل الأعمال هي الفرائض التي افترضها الله على عباده، فخير ما تتقرب به إلى ربك أيها المسلم أن تقيم فريضة من فرائضه، لما جاء في حديث أبو هريرة إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث رواه البخاري في الصحيح. والشاهد قول الله عز وجل فيما حكاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب الأعمال إلى الله هي الفرائض، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بالنوافل عن الفرائض، بل الفرائض مقدمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأفضل للإنسان أن يكثر من النوافل بعد الفرائض ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنها مثقلة للميزان، محبوبة إلى الرحمن، جابرة لما يقع في الأعمال من النقصان. فالعبد إذا عمل فريضة فحصل فيها نقص
فإنها تجبر بالنوافل من جنسها، لما جاء في الحديث إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال قل ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. والحديث رواه الأربعة. إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فأول الأعمال الصلاة لأنها أعلاها وأغلاها وأعظمها فرضا، فالصلاة أول الأعمال بعد التوحيد. قوله رحمه الله تعالى فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب مفصل. يعني أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الناس، يقول شيخ الإسلام، فيما يقدرون عليه، وليس فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يعني إن الإنسان إذا كان يريد اختيار أنواع من الفضائل يفضلها على غيرها ليضيق الوقت وغير ذلك، فإن هذا يختلف باختلاف الناس. ومما لا شك فيه أن الأعمال الصالحة تتفاضل، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في أحاديث متعددة في الصحيحين، فأقر السائلين وأجابهم عن سؤالهم، فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة في الفضل بل تتفاوت. ومعرفة أفضل الأعمال من أنفع ما يكون للعبد، ولذلك قال العلماء ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ليس المراد هنا نفي العقل، بل العاقل يعرف الخير من الشر، لكن أعقل من يعرف خير الخيرين. لماذا؟ ليقدم أعلاهما عند التزاحم. من يعرف شر الشرين ليرتكب أدناهما يدفع أعلاهما عند التزاحم، وهذا من الأمور المهمة بالنسبة للعبد المؤمن. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر أن هذا يختلف، يعني باختلاف الأشخاص، وليس فيه يعني حد محدد لكل أحد، وإنما يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرات الناس وفراغ الناس وعدم انشغال قلوبهم، فهو يختلف من شخص إلى شخص. يقول رحمه الله تعالى لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. يعني كلمة السلف تكاد تتفق إن لم تكن متفقة على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة على كل فرد ثلاثة: الجهاد في سبيل الله، العلم، والذكر. أما الجهاد في سبيل الله فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، يعدل أي يساوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، أي لا أجد عملا يعدل الجهاد، يعني بعد الفرائض. ثم قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر، قال الرجل من يستطيع ذلك. إذن هذا الحديث يدل دلالة بين على الجهاد أفضل الأعمال بعد المفروضات، وقد جاء ذلك عن بعض السلف، قال أحمد رحمه الله ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، يعني بعد الفرائض. وأما العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد، العالم هو كثير العلم والعابد كثير العبادة بلا علم، كفضل النبي على أدناكم، أي على أدنى الصحابة أو على أدنى الأمة. ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى الصحابة فضل عظيم، فكيف بفضله على أدنى الصحابة؟ هذا فضل العلماء وفضلهم عظيم. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. وأما ذكر الله عز وجل فتات النصوص في تفصيله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لأن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من غدوة حتى تطلع الشمس. فهنا هذا النص يدل على تفضيل واحد من هذه الثلاثة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل الأعمال الصلاة والجهاد والعلم بإجماع الأمة. فالصلاة المفروضة أفضل المفروضات، والعلم والجهاد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: التحقيق أن المراتب ثلاثة، أولها ذكر الله والجهاد معا، فهذا فيه جمع بين الذكر والجهاد، وهذا أفضل المراتب. وثانيهما ذكر الله بلا جهاد، وهذا ثاني المراتب فضلا. وثالثهما الجهاد بدون ذكر الله، وهذا ثالث المراتب. ووجه تقديم الذكر على الجهاد أن الجهاد وسيلة إلى ذكر الله، وإنما يجاهد ليقام ذكر الله، فيكون المقصود أعظم من الوسيلة. وبما أن الجهاد من باب الوسائل والذكر من باب المقاصد، فإننا نستطيع أن نقول إن أفضل الأعمال بعد الفرائض التي هي من باب الوسائل الجهاد في سبيل الله، وأن أفضل الأعمال بعد الفرائض مما هو من باب المقاصد الذكر. ومن المعلوم أن المقاصد أفضل من الوسائل، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل ذكر الله. وقال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية: كالإجماع، بمعنى أن القائلين به كثرة كافرة جدا حتى أشبه الإجماع. ولذلك قال رحمه الله: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم الذين يخافون الله ويخشونه، والعلماء بأمر الله هم الفقهاء الذين يعرفون الحلال والحرام. فشيخ الإسلام يقول: كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، العلماء الذين يخافون الله ويخشونه ويفقهون دينه فيعرفون الحلال والحرام. قوله رحمه الله أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما أشغل العبد به نفسه في الجملة، يعني ملازمة العبد لذكر الله وكثرة جريان اللسان بذكر الله أفضل ما تقرب به العبد إلى الله بعد الفرائض عند أكثر السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. قيل في معناها: ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، فإنه ما ذكر أحد ربه في ملأ إلا ذكر الله في ملأ خير منه، ولا ذكر أحد ربه في نفسه إلا ذكره الله في نفسه. إذن ذكر الله العباد ذكر الله ذكر إذن ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له. فكيف تمل من ذكر الله؟ كيف تمل من ذكر الله وأنت كلما ذكرت الله ذكرك الله؟ الله أكبر شيء عظيم إذا استشعره الإنسان، كلما ذكرت الله ذكرك الله، وبنوع ذكرك يذكرك الله. قال بعض أهل العلم: ذكر الله أكبر معناه إن ذكر الله أكبر من كل شيء، يعني بعد الفرائض، ولا مانع من الأمرين. فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ذكر الله العبادة أكبر من ذكرهم له، وذكر العباد لربهم أكبر من كل شيء من الأعمال إلا المفروضات. قيل لسلمان رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر، يعني لا شيء أفضل من ذكر الله. فجريان اللسان بذكر الله مع تواطؤ القلب على هذا واستحضار عظمة الله أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض، وفي نفس الوقت هو أخف الأعمال. أنت جالس تستطيع تذكر الله، تسبح الله، تحمد الله، تهلل الله، يعني في وقت يسير تذكر الله ذكرا تتاب عليه إذا حسنت نيتك وأخلصت فيه لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. والمفردون قال بعض أهل العلم هم الذين ذهب أقرانهم وبقوا، والعادة أن الإنسان إذا ذهب أقرانه تتهذب نفسه كلما فقد أحدا من أقرانه، كلما خاف الموت وخاف الله عز وجل. وعلى هذا المعنى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن الذكر يهذب النفس كما يهذب موت الأقران. وقيل إن المفردين هم الذين انقطعوا لعبادة الله، وقيل المفردين الذين انقطعوا لعبادة الله، فيكون المراد أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كأنهم اعتزلوا الناس لكثرة ذكرهم، فتجدهم قليلي الحديث مع الناس يشتغلون بذكر الله. سبق المفردون، قال يا رسول الله من المفردون؟ من تعني بالمفردين؟ قال الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات أي الذاكرات الله عز وجل، وهذا دليل على فضيلة ذكر الله عز وجل، وأن العبد بإكثاره من ذكر الله يسبق غيره، وأنك يا عبد الله في الدنيا في سباق فسابق ومسبوق، وأن من أعظم ما يعينك على السبق أن تكون من الذاكرين لله وأن تكثر من ذكر الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، هذا الحديث العظيم، قال ابن عبد البر هو في حكم المرفوع، هو هذا الحديث في حكم المرفوع، ويقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أي عند ربكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أعطاء الذهب والورق يعني خير لكم من النفقة في سبيل الله، النفقة غير المفروضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، في رواية من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، وهذا يدل على أن ذكر الله أفضل النوافل، على أن ذكر الله أفضل النوافل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، أي الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الدلائل القرآنية الكتاب والسنة، لأننا مأمورين باتباع الكتاب وباتباع السنة. قال الله تعالى: وما تكن رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما تكن رسوله فخذوه. ولذلك في التحقيق أن السنة مثل القرآن من ناحية وجوب ما جاء العمل بما جاء فيها، فالدلالة القرآنية عند المحققين تدخل فيها الآيات والأحاديث، تدخل فيها الآيات حديث. يقول رحمه الله تعالى: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا، لعله يريد بالخبر السنة، والإيمانية بصرا أي ما يسميها العلماء بالدلائل الوجدانية التي يجدها العبد في نفسه، بمعنى ما يراه الإنسان بعينه وبصره وما يجده في نفسه من أثر الذكر يدل على فضيلة الذكر، يدل على فضيلة الذكر. إذن هو استدل على فضيلة الذكر بأربعة أمور: بقول الله وقول الرسول وما نراه بعيننا من أثر الذكر، فإن الإنسان يرى في الوقاية كيف أن ذكر الله يؤثر تأثيرا عظيما، وما نحسه في قلوبنا من أثر الذكر، كل ذلك يدل على فضيلة الذكر. وهذا معنى قول الشيخ: والدلائل القرآنية والدلائل الآيات والإيمانية الوجدانية التي يجدها أهل الإيمان في قلوبهم بصرا أي ما يرونه بعينهم من أثر الذكر، وخبرا أي في السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المذكورة، أن يلازم العبد الأذكار الماثورة عن معلم الخير وإمام المتقين، يعني أقل الذكر الذي يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثير والذاكرات، أن يلازم الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معلم الخير، والخير ينسب إلى تعليمه، والمعلوم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ذكر عظيم شريف. فلماذا قال شيخ الإسلام هنا وأقل ذلك؟ لماذا وصف ذلك بالقلة؟ إن المقصود هنا ليس التقليل من شأن المذكور، وإنما المقصود بيان أقل ما يكون الإنسان به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن ذكر الله أعم من ذكر اللسان، فهو يشمل ذكر اللسان والقلب وما يكون من الأعمال متعلقا باللسان كالتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأكمل الذكر أن يحرص الإنسان على كل هذا. وأقل الذكر الذي يكون به الإنسان من الذاكرين الله والذاكرات أن يحفظ، أن يحافظ على الأذكار المثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع به أن معلم الخير صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الحديث أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت وحتى النملة في جحرة ليصلون على معلم الناس الخير، والمعلمون كثر. وإذا أردنا أن نعرف الميزان فننظر إلى ما يعلمه الإنسان ونسبته إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس الخير، وهو قدوتهم، وهو إمام المتقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيدهم، ولن يسبقه أحد لا بنصح ولا باجتهاد في العبادة. نعم، لن يسبق أحد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال شيخ الإسلام: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في الدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله كما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. قوله رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: الخلق العظيم الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الخلق العظيم أن توحد الله عز وجل وتقوم بحقه بأن تعبده سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الطبري ورحمه الله تعالى: معنى وإنك لعلى خلق عظيم أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم الدين العظيم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق. هذا معنى الخلق بالمعنى العام. الخلق بالمعنى العام هو كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني هو العمل بالقرآن، لأن تأويل القرآن يطلق ويراد به العمل بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتأول القرآن، أي يعمل بما أمر به من تسبيح ربه عز وجل. وقد سأل سعد بن هشام الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم في الصحيح. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا معنى الخلق بمعناه العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أجمع صفات لحسن الخلق هي الصفات التي جاءت في آخر سورة الفرقان، آخر سورة الفرقان، من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة. فهي أجمع صفات للخلق، وهي أجمع صفات يتخلق بها المؤمن المتصف بكمال الخلق وبحسن الخلق. هذه الصفات التي جاءت في هذه السورة، في آخر السورة، ذكرت صفات يتصف بها المؤمنون، ذكرت تواضعهم وحسن خلقهم وخفض الجناح للمؤمنين وبعدهم عن أسباب النار بقيامهم بالأعمال الصالحة، ومنها قيام الليل وسؤال الله تعالى النجاة من النار، وتوسطهم واعتدالهم في الأمور كلها، توسطهم في النفقة وعدم إسرافهم وعدم تقتيرهم، بعدهم عن عظائم الذنوب الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، فهم يبتعدون عن كبائر الذنوب بل وعن صغائرها، ويتوبون إلى الله عز وجل إذا حصل منهم يعني ذنب، تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل. ومن صفاتهم بعدهم عن قول الزور وفعل الزور وسعادة الزور، بعدهم عن اللغو ومجالس اللغو، تعظيم شعائر الله، تعظيم حدود الله، تعظيم آيات الله عز وجل، الاتعاظ بآيات الله، وأنهم يكونون قدوة للمؤمنين باعتقادهم وأقوالهم وأفعالهم، وأنهم يسألون الله أن يكونوا كذلك قدوة لأزواجهم وذرياتهم. ونتيجة اتصافهم بهذه الصفات العظيمة فإنهم يجزون الغرفة المنازل الحسنة يوم القيامة بما صبروا، ويلقون تحية وسلامة في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبوئهم الله هذه المنازل الحسنة ويلقون في الجنة تحية وسلامة، تحية من الله عز وجل وتحية من الملائكة وتحية من بعضهم لبعض، يحيي بعضهم بعضا، ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها كما قال تعالى حسنت مستقرا ومقاما. وإن الله عز وجل لا يعبأ بمن خالف أمره وخالف صراطه المستقيم، وإنما يعبأ بمن أناب إليه ورجع إليه وتاب إليه سبحانه. فهذه الصفات المذكورة في هذه السورة هي أحسن الصفات، أحسن الصفات وأحسن الخلق. فالذي يريد أن يتمثل الخلق الحسن الذي جاء في القرآن وجاء في السنة عليه أن يأخذ بهذه الصفات العظيمة التي جاءت في هذه السورة ويطبقها في واقعه العملي، ليكون قدوة للناس ويكون خيرا على نفسه وعلى غيره. وبهذا نكون قد أنهينا أو انتهينا من شرح كون حديث معاذ وصية جامعة، ثم يبدأ بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في بيان كون حديث معاذ تفسيرا لوصية الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وأما بيان هذا أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. قد تقدم معنا أن وصية الله للأولين والآخرين لكل من أوتي كتابا هي وصية الله، وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن الوصية بتقوى الله مما اتفقت عليه الرسل. فهنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يريد أن يبين أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فسرت وصية ربنا عز وجل لنا بتقوى. فقال رحمه الله: أما بيان أن هذا كله في وصية الله أنه تفسير لوصية الله، قوله رحمه الله: فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به، يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هذه حقيقة التقوى. المؤمن إذا سمع شان الوصية بالتقوى وعلم أن الله وصى بها الأولين والآخرين وأنها وصية أنبياء الله وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، وعلم أن هذه التقوى التي هي قليلة المبنى عظيمة المعنى حوت تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة. فما من خير للإنسان في الدنيا والآخرة إلا وسببه تقوى الله عز وجل. فإذا علم المؤمن هذا وتفكر وتدبر في ثمار التقوى واشتاق قلبه إلى أن يكون من المتقين، فإنه ينبغي أن يعلم حقيقة التقوى، والتي قال عنها العلماء هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله يعني بالأوامر، على نور من الله يعني بعلم بدليل، ليس بالبدع والمحدثات، وإنما بما دل عليه الدليل، ويكون المسلم وقافا عند حدود الله، عند قال الله قال رسوله، مسلم نفسه لما ورد في الكتاب والسنة، منقاد لهما مذع لهما، يرجو ثواب الله. هذا الإخلاص، أن يكون قصده من فعل الأوامر أن يرضى الله تعالى عنه فيحصل على ثوابه، وأن يترك معصية الله فيجتنب ما نهى الله عنه أيضا على نور من الله وفق الدليل، ليس من باب التنطع ولا من باب التشدد ولا من باب تحريم ما أحل الله، وإنما على وفق الدليل يخاف عقاب الله. وهذا الإخلاص، فيترك ما نهى الله عنه لأنه يريد أن يرضي الله عنه بترك المنهيات، ويفعل ما أمر الله به لأنه يريد أن يرضى الله عنه بفعل ما أمره الله عز وجل. وقد قال يعني قد قال فالله عز وجل يعني أوصى بالتقوى وأمر بالتقوى، فالعبد المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل كما جاء في الحديث اتق الله حيثما كنت، يعني افعل الأوامر واجتنب النواهي واتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا حصل منك زلل فامحه بالحسنة، خالق الناس بخلق حسن وهذا مما شرعه الله، فإن الله شرع لنا أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة كما تقدم، فهذه حقيقة التقوى. ولذلك قال شيخ الإسلام وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، هذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن قد يرد سؤال أو استشكال، إذا كان هذه حقيقة التقوى فلماذا قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لما لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اتق الله حيثما كنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فلماذا لم يقتصر على قوله اتق الله حيثما كنت؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرد. التقوى إذا ذكرت مفردة فهي تعني الدين كله، إذا أمرنا بالتقوى بمفردها فهي تعني الدين كله، وإذا ذكرت مع غيرها من الأوامر فهي تدل على الدين، ويكون ذكر غيرها من باب الشرف والأهمية، وإفراد الشيء عن نوعه دليل على شرفه، كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل عليه السلام وهو من الملائكة، لكن أفرد بالذكر للتنويه بشرفه. وتارة تذكر التقوى يكون معها المنهيات أو يكون معها الأوامر، فيكون المقصود بالتقوى اتقاء عذاب الله، فكأن المعنى اتقوا عذاب الله فافعلوا هذا المذكور. فيقول رحمه الله تعالى لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية الانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، فجاء الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإصلاح الفاسد ومخالقة الناس بخلق حسن لدفع هذا التوهم. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أعظمه من سؤال؟ كل مؤمن يريد أن يدخل الجنة فينبغي أن يسلك مسالكها. قال: تقوى الله وحسن الخلق. فذكر تقوى الله وحسن الخلق، فهنا إما أن يكون ذكر حسن الخلق من باب ذكر بعض أفراد العام، فتقوى الله منها حسن الخلق، فيكون هذا للتنبيه على عظم شأن حسن الخلق. وإما أن يكون معنى تقوى الله أن يتقي العبد عذاب الله بفعل ما أمر به، ومنه حسن الخلق. قيل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: صحيح غريب. قال المنذري: سناده صحيح. ولخطورة الفم والفرج قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. فالشهوات من أعظم أسباب فتنة الإنسان في الدنيا إن لم يهذبها. الله خلق فينا الشهوة، فالشهوة مركبة في بني آدم، ولم يحرم علينا أن نصرف الشهوة، ولكن حرم علينا الاعتداء فيها، فجعل لنا طريقا كريما فيها وهو النكاح أو ملك اليمين إن وجد على الوجه المشروع. أما شهوة اللسان فهي أخطر فتنة على الرجل والمرأة لسهولتها. سهل أن الإنسان يرغب اللسان في المحرمات، يكذب، يغتاب، ينم، فهي سهلة خفيفة، ولذلك فهي خطيرة لا تحتاج إلى مؤونة. وأخطر ما يكون على الرجل والمرأة شهوة الفرج من عظم أثرها. وقد قال بعض العلماء: لا يزال الإنسان يستحي من الله حتى يزني والعياذ بالله، يعني مهما وقع منه من المعاصي لا يزال في شيء من الحياء، يستحي من الله حتى يزني، فإذا زنى انكسر الحياء في قلبه فيتسارع إلى بقية الشهوات عياذ بالله. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، شهوة الفم وشهوة الفرج لخطورتهما من هاتين الجهتين، فكل واحد منهما أخطر من جهة، فالفم أخطر من جهة السهولة، والفرج أخطر من جهة الأثر وما يترتب على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان لخفته ولسهولة الوقوف المعصية به يكون سببا في كب كثير من الناس في النار على وجوههم، لأنهم قد يتساهلون في ذلك. ولذا يقول بعض أهل العلم: كل معصية يتخبى بها الإنسان في الغالب إلا معاصي اللسان، فإنها تكون أمام الناس، يعني المعاصي في الغالب الإنسان يختبي بها، إلا معاصي اللسان فلابد أن تكون مع أحد يأتي يغتاب ويكذب ما يهمه، ربما يأتي مجلسا فيه فضلاء ويكذب مئات الكذبات أمام الفضلاء. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول: إنما ورد في حديث معاذ إنما هو تفصيل للفائدة، كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ. قال شيخ الإسلام: وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله عز وجل. قول شيخ الإسلام في الصحيح عند أهل العلم قد يراد به ما في البخاري ومسلم، أو ما في البخاري أو مسلم، وقد يراد به الحديث الذي صح في وهو ليس فيهما، لأن صحيحي البخاري ومسلم لم يحتويا جميع الصحيح، ما فيهما صحيح لكن لم يستوعب جميع ما صح. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا قال في الصحيح عن عبد الله ابن عمر، مع أن الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم، وإنما رواه الحاكم وأبو داود والترمذي وصححه شيخ الإسلام وصححه كذلك الألباني. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت قولية أم فعلية، فإن حسن الخلق من الإيمان، وقد يكون قولا وقد يكون فعلا، وبذلك ويدل كذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يكمل ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا. وهذا الحديث فيه رد على طائفتين، المرجئة الذين يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ وأنه إذا وجد بعض، ورد على الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم الذين يقول الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فرد على هاتين الطائفتين المبتدعتين. وفي دليل على أن العمل مطلوب في الإيمان، ولا يقال مطلوب في الإيمان يعني بسبب الإيمان وليس من الإيمان، وهذه صيغ مرجعة الفقهاء، يعني مرجعة الفقهاء يرون أن العمل في مطلوب في الإيمان وليس من الإيمان، بينما الذي عليها للسنة والجماعة ودلت عليها الأدلة ومن هذا الحديث أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من ادعى الإيمان ولم يأتي بعمل مع العلم والقدرة لا يكون مؤمنا حقيقة في الشرع وعند أهل السنة. قوله رحمه الله تعالى: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، يريد أن التقوى جامعة للدين، ويشمل ذلك حسن الخلق والتوبة، وهذا الذي ورد في حديث معاذ، وكله داخل في وصية الله عز وجل لنا بتقوى. يقول شيخ الإسلام: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فشيخ الإسلام هنا فصل تفصيلا في التقوى، وذكر خلاصة التقوى ومعنى التقوى وما تشمله التقوى، وأنها تشمل الدين كله، لكن قال: لا يحتمل هذا الموضع تفصيل ذلك كله، ولا يمكن أن يبين الدين كله في هذا الموضع، لكنه ذكر ينبوع الخير وأصله وهو إخلاص العبد لربه. فرأس التقوى هي توحيد الله وإخلاصه بالعبادة والاستعانة والتوكل عليه سبحانه، والتوحيد هو أن تخلص لله عز وجل أفعالك فتجعلها لله، فأغلى وأحلى وأجلى ما عند المسلم توحيد رب العالمين، وأعلى ما افترضه الله على العبد التوحيد، توحيد مفتاح الخير، ومن طلب الخير بغير مفتاح لم يفتح له، ورجال الحديث: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. فالتوحيد هو مفتاح الخير، وهو سابق الأعمال، وهو شرط لقبول الأعمال، وهو أهم المهمات وأفرض الفرائض المتحتمات، وهو الذي يحصل بسببه الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، أولئك لهم الأمن، حصر الأمن فيهم وهم مهتدون. فالتوحيد هو الذي خلقت من أجله الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي بعثت من أجله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يطمئن بذلك ليعيش سعيدا مباركا. فيقول الله تعالى: يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه واستعانته به، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول العلماء هذه الآية تدل دلالة بينة على حصر العبادة في الله عز وجل، إياك نعبد إياك نعبد. إذا كان الإنسان حريصا على التوحيد في باب الاستعانة والدعاء سيكون حريصا على التوحيد فيما سوى ذلك، لأن أعظم ما يفتن فيه الناس في باب التوحيد ما يتعلق بالاستعانة والدعاء، فينحرف بعض الناس في باب الاستعانة فيستعين بغير الله عز وجل، بين والله عز وجل يقول فاعبده وتوكل عليه. فاعبده، إن تحقيق التوحيد إنما يحصل بتعلق القلب بالله، فإذا علق الإنسان قلبه بالله حقق التوحيد. والتوكل فيه تعليق القلب بالله، حتى إذا فعل العبد السبب فإنه يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، ولذلك الله فاعبده وتوكل عليه. قوله رحمه الله تعالى وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، قال العلماء من علق قلبه بالله رجع إلى الله، فأساس الخير هو أن يعلق العبد قلبه بربه. قوله رحمه الله تعالى وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، كثير من الناس قد يطلب الرزق من غير الله، يسأل الصالحين الرزق، بعض الناس يأتي عند القبر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرزق ويشرك بالله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام في معنى تحقيق التوحيد بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. هذا هو عين ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه عندما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، أي نافعات، احفظ الله يحفظك. قال ما حفظ الله يكون بحفظ دينه، احفظ دين الله يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في الرخاء والشدة تجده تجاهك. ولذلك ورد أن من يريد أن يستجيب الله له في الشدة ومن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد ذكر بعض السلف شيئا عظيما في هذا الباب، قوله إن سألت فاسأل الله، وهذا قصر، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها ليس رجلا واحدا ليس صالحا واحدا، الأمة بنبيها وصالحة بكل أفرادها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، وهذا يقتضي التقليل، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا أيقنت بهذا فاجعل تعلقك بالله وكف عن تعلق قلبك بغير الله. الله إن أراد أن يمسك بضر لن يكشف أحد من دونه، وإن أراد بخير لم يمنعه أحد من دونه، فكيف تعلق قلبك بغير الله، كيف تتجه إلى غير الله؟ فهذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يقول شيخ الإسلام مخاطبا أبا القاسم السبتي وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فأفضل الأعمال هي الفرائض التي افترضها الله على العبادة، فخير ما تتقرب به إلى ربك أيها المسلم أن تقيم فريضة من فرائضه، لما جاء في حديث أبو هريرة إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. والحديث رواه البخاري في الصحيح. والشاهد قول الله عز وجل فيما حكاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله هي الفرائض، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بالنوافل عن الفرائض، بل الفرائض مقدمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والأفضل للإنسان أن يكثر من النوافل بعد الفرائض ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنها مثقلة للميزان، محبوبة إلى الرحمن، جابرة لما يقع في الأعمال من النقصان. فالعبد إذا عمل فريضة فحصل فيها نقص فإنها تجبر بالنوافل من جنسها، لما جاء في الحديث إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. فقال ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. والحديث رواه الأربعة. إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فأول الأعمال الصلاة، لأنها أعلاها وأغلاها وأعظمها فرضا، فالصلاة أول الأعمال بعد التوحيد. قوله رحمه الله تعالى: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب مفصل. يعني أفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الناس، يقول شيخ الإسلام، فيما يقدرون عليه، وليس فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يعني إن الإنسان إذا كان يريد اختيار أنواع من الفضائل يفضلها على غيرها ليضيق الوقت وغير ذلك، فإن هذا يختلف باختلاف الناس. ومما لا شك فيه أن الأعمال الصالحة تتفاضل، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في أحاديث متعددة في الصحيحين، فأقر السائلين وأجابهم عن سؤالهم، فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة في الفضل بل تتفاوت. ومعرفة أفضل الأعمال من أنفع ما يكون للعبد، ولذلك قال العلماء: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ليس المراد هنا نفي العقل، بل العاقل يعرف الخير من الشر، لكن أعقل من يعرف خير الخيرين. لماذا؟ ليقدم أعلاهما عند التزاحم. من يعرف شر الشرين ليرتكب أدناهما يدفع أعلاهما عند التزاحم، وهذا من الأمور المهمة بالنسبة للعبد المؤمن. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر أن هذا يختلف، يعني باختلاف الأشخاص، وليس فيه يعني حد محدد لكل أحد، وإنما يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرات الناس وفراغ الناس وعدم انشغال قلوبهم، فهو يختلف من شخص إلى شخص. يقول رحمه الله تعالى: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. يعني كلمة السلف تكاد تتفق إن لم تكن متفقة على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة على كل فرد ثلاثة: الجهاد في سبيل الله، العلم، والذكر. أما الجهاد في سبيل الله فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. يعدل أي يساوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، أي لا أجد عملا يعدل الجهاد يعني بعد الفرائض. ثم قال تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل من يستطيع ذلك. إذن هذا الحديث يدل دلالة بين أن الجهاد أفضل الأعمال بعد المفروضات، وقد جاء ذلك عن بعض السلف. قال أحمد رحمه الله ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام يعني بعد الفرائض. وأما العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل العالم على العابد، العالم هو كثير العلم والعابد كثير العبادة بلا علم، كفضل النبي على أدناك أي على أدنى الصحابة أو على أدنى الأمة. ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى الصحابة فضل عظيم، فكيف بفضله على أدنى الصحابة؟ هذا فضل العلماء وفضلهم عظيم. قد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. وأما ذكر الله عز وجل فتات النصوص في تفصيله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من غدوة حتى تطلع الشمس. فهنا هذا النص يدل على تفضيل واحد من هذه الثلاثة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل الأعمال الصلاة والجهاد والعلم بإجماع الأمة. فالصلاة المفروضة أفضل المفروضات والعلم والجهاد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى التحقيق أن المراتب ثلاثة، أولها ذكر الله والجهاد معا، فهذا فيه جمع بين الذكر والجهاد وهذا أفضل المراتب. وثانيهما ذكر الله بلا جهاد وهذا ثاني المراتب فضلا، وثالثهما الجهاد بدون ذكر الله وهذا ثالث المراتب. ووجه تقديم الذكر على الجهاد أن الجهاد وسيلة إلى ذكر الله، وإنما يجاهد ليقام ذكر الله، فيكون المقصود أعظم من الوسيلة. وبما أن الجهاد من باب الوسائل والذكر من باب المقاصد، فإننا نستطيع أن نقول إن أفضل الأعمال بعد الفرائض التي هي من باب الوسائل الجهاد في سبيل الله، وأن أفضل الأعمال بعد الفرائض مما هو من باب المقاصد الذكر. ومن المعلوم أن المقاصد أفضل من الوسائل، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل ذكر الله. وقال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية كالإجماع، بمعنى أن القائلين به كثرة كافرة جدا حتى أشبه الإجماع. ولذلك قال رحمه الله لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم الذين يخافون الله ويخشونه، والعلماء بأمر الله هم الفقهاء الذين يعرفون الحلال والحرام. فشيخ الإسلام يقول كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، العلماء الذين يخافون الله ويخشونه ويفقهون دينه فيعرفون الحلال والحرام. قوله رحمه الله أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما أشغل العبد به نفسه في الجملة، يعني ملازمة العبد لذكر الله وكثرة جريان اللسان بذكر الله أفضل ما تقرب به العبد إلى الله بعد الفرائض عند أكثر السلف الصالح رضي الله عنهم. يقول الله تعالى ولذكر الله أكبر، قيل في معناها ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، فإنه ما ذكر أحد ربه في ملأ إلا ذكر الله في ملأ خير منه، ولا ذكر أحد ربه في نفسه إلا ذكره الله في نفسه. إذن ذكر الله العباد ذكر الله ذكر إذن ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، فكيف تمل من ذكر الله؟ كيف تمل من ذكر الله وأنت كلما ذكرت الله ذكرك الله؟ الله أكبر شيء عظيم إذا استشعره الإنسان، كل ما ذكرت الله ذكرك الله وبنوع ذكرك يذكرك الله. قال بعض أهل العلم ذكر الله أكبر منه إن ذكر الله أكبر من كل شيء يعني بعد الفرائض، ولا مانع من الأمرين. فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ذكر الله العبادة أكبر من ذكرهم له، وذكر العباد لربهم أكبر من كل شيء من الأعمال إلا المفروضات. قيل لسلمان رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ قال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر، يعني لا شيء أفضل من ذكر الله. فجريان اللسان بذكر الله مع تواطؤ القلب على هذا واستحضار عظمة الله أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض. وفي نفس الوقت هو أخف الأعمال. أنت جالس تستطيع تذكر الله، تسبح الله، تحمد الله، تهلل الله، يعني في وقت يسير تذكر الله ذكرا تتاب عليه إذا حسنت نيتك وأخلصت فيه لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. والمفردون قال بعض أهل العلم هم الذين ذهب أقرانهم وبقوا، والعادة أن الإنسان إذا ذهب أقرانه تتهذب نفسه كلما فقد أحدا من أقرانه، كلما خاف الموت وخاف الله عز وجل. وعلى هذا المعنى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن الذكر يهذب النفس كما يهذب موت الأقران. وقيل إن المفردين هم الذين انقطعوا لعبادة الله، وقيل المفردين الذين انقطعوا لعبادة الله، فيكون المراد أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كأنهم اعتزلوا الناس لكثرة ذكرهم، فتجدهم قليلي الحديث مع الناس يشتغلون بذكر الله. سبق المفردون. قال: يا رسول الله، من المفردون؟ من تعني بالمفردين؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أي الذاكرات الله عز وجل. وهذا دليل على فضيلة ذكر الله عز وجل، وأن العبد بإكثاره من ذكر الله يسبق غيره. وأنك يا عبد الله في الدنيا في سباق، فسابق ومسبوق، وأن من أعظم ما يعينك على السبق أن تكون من الذاكرين لله، وأن تكثر من ذكر الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا الحديث العظيم، قال ابن عبد البر، هو في حكم المرفوع، هو هذا الحديث في حكم المرفوع، ويقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أعطاء الذهب والورق، يعني خير لكم من النفقة في سبيل الله، النفقة غير المفروضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، في رواية: من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهذا يدل على أن ذكر الله أفضل النوافل، على أن ذكر الله أفضل النوافل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، أي الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الدلائل القرآنية الكتاب والسنة، لأننا مأمورين باتباع الكتاب وباتباع السنة. قال الله تعالى: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: وما آتاكم رسوله فخذوه. ولذلك في التحقيق أن السنة مثل القرآن من ناحية وجوب ما جاء العمل بما جاء فيها. فالدلالة القرآنية عند المحققين تدخل فيها الآيات والأحاديث، تدخل فيها الآيات حديث. يقول رحمه الله تعالى: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا. لعله يريد بالخبر السنة، والإيمانية بصرا أي ما يسميها العلماء بالدلائل الوجدانية التي يجدها العبد في نفسه، بمعنى ما يراه الإنسان بعينه وبصره، وما يجده في نفسه من أثر الذكر يدل على فضيلة الذكر، يدل على فضيلة الذكر. إذن هو استدل على فضيلة الذكر بأربعة أمور: بقول الله وقول الرسول وما نراه بعيننا من أثر الذكر، فإن الإنسان يرى في الوقاية كيف أن ذكر الله يؤثر تأثيرا عظيما، وما نحسه في قلوبنا من أثر الذكر، كل ذلك يدل على فضيلة الذكر. وهذا معنى قول الشيخ: والدلائل القرآنية والدلائل الآيات والإيمانية الوجدانية التي يجدها أهل الإيمان في قلوبهم بصرا أي ما يرونه بعينهم من أثر الذكر، وخبرا أي في السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المذكورة أن يلازم العبد الأذكار الماثورة عن معلم الخير وإمام المتقين، يعني أقل الذكر الذي يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثير والذاكرات، أن يلازم الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معلم الخير، والخير ينسب إلى تعليمه. والمعلوم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ذكر عظيم شريف، فلماذا قال شيخ الإسلام هنا وأقل ذلك، لماذا وصف ذلك بالقلة؟ إن المقصود هنا ليس التقليل من شأن المذكور، وإنما المقصود بيان أقل ما يكون الإنسان به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن ذكر الله عم من ذكر اللسان، فهو يشمل ذكر اللسان والقلب وما يكون من الأعمال متعلقا باللسان كالتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأكمل الذكر أن يحرص الإنسان على كل هذا، وأقل الذكر الذي يكون به الإنسان من الذاكرين الله والذاكرات أن يحفظ أن يحافظ على الأذكار المثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقطوع به أن معلم الخير صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الحديث أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، والمعلمون كثر. وإذا أردنا أن نعرف الميزان فننظر إلى ما يعلمه الإنسان ونسبته إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الناس الخير، وهو قدوتهم، وهو إمام المتقين، كما قال شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيدهم، ولن يسبقه أحد لا بنصح ولا باجتهاد في العبادة. نعم، لن يسبق أحد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال شيخ الإسلام كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.